أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال تعالى في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الأمين الكريم محمد. هذه الآية الكريمة هي الآية الثانية التي اخترناها لكم مما يبين الصفات التي ينبغي أن تتوفر في من يريد أن يصبح من أصحاب الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. وسنحاول قدر الإمكان اختصار الكلام بها لأنه الوقت لم أظن لا يسعفنا في هذا المجال. بداية لابد أن نذكر مقدمة، وهي في علم التفسير يذكرون أن هناك الكثير من آيات القرآن الكريم تأتي على شكل قاعدة عامة أو عنوان عام يصح أن ينطبق على عدة أفراد في مختلف الأزمنة. مثلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هذه الآية خوطب بها أول ما نزلت. من الذي خوطب بها؟ خوطب بها المسلمون الذين كانوا موجودين في ذلك الزمن، صحيح؟ لكن هذا الخطاب الذي توجه لأولئك المسلمين لا يعني أنه مختص بهم، وإنما يشمل جميع المؤمنين إلى يوم القيامة. فهذا خطاب عام يشمل جميع المؤمنين. هذا مثال. مثال ثاني: أكو آيات قرآنية تنزل في واقعة، تنزل في حادثة وتذكر فتحكم. هذا مو معناته أن الآية صارت خاصة بتلك الحادثة، إنما لها شأن أن تنطبق في حوادث أخرى مشابهة مثل هذه الآية الكريمة التي قرأتها لكم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم. شنو ذلك؟ شنو صفاتهم؟ يحبهم ويحبونه. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه الآية لما نزلت الرواية الشريفة تقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله ضرب على كتف سلمان المحمدي وقال هو وذووه دول القوم الذي يحبون الله والله يحبهم إلى آخر الصفات سلمان وذووه. ثم قال لو كان الدين معلقا في الثريا لجاء به أهل فارس اللي هم أهل سلمان المحمدي. طبقها النبي صلى الله عليه وآله على من؟ طبقها على سلمان المحمدي. رواية أخرى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله طبق هذه الرواية على أمير المؤمنين صلوات الله عليه في معركة خيبر لما كان أعطى الراية لفلان وذهب ورجع منتكسا والثاني رجع منتكسا إيش قال النبي صلى الله عليه وآله لأعطين الراية غدا إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرار غير فرار إلى آخر الصفات عليه من طبقها طبقها على أمير المؤمنين صلوات الله عليه. إذن هذه الآية من شأنها أن تنطبق على عدة أفراد من المؤمنين في مختلف الأزمنة ولذلك جاءتنا الرواية الشريفة وفسرت هذه الآية بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه وأصحاب الإمام المهدي صلوات الله عليه. إذن هذه الآية هي من باب التطبيق تنطبق على أصحاب الإمام المهدي ومن يريد أن يصبح من أصحابه فعليه أن يتمثل بتلك الصفات التي ذكرتها هذه الآية الكريمة. الآية الكريمة ذكرت عدة صفات. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم دول القوم هم راح تذكر صفات أصحاب الإمام المهدي صلوات الله عليه كما في الرواية الشريفة. شنو صفاتهم؟ الصفة الأولى التي نذكرها هذه الليلة يحبهم ويحبونه يحب الله يحبهم وهم يحبون الله عز وجل. يعني هذا الحب ليس من طرف واحد حب من الطرفين. ما معنى هذه المسألة؟ في البداية لابد أن نعلم أنه ليس لله عز وجل قرابة مع بشر من خلق وليس لأحد من البشر منه أو حق على الله عز وجل لا إلى قرابة ويانا ولا هم واحد من عدنا عنده هيك فد منه فتشي سوال الله عز وجل حتى يمن بي على الله عز وجل. كل ما عدنا هو من الله عز وجل والله ينظر لنا كل احنا بنظرة متساوية كلنا على مسافة واحدة من الله عز وجل. ولكن هناك صفات إذا اتصف بها العبد صار أقرب من غيره إلى الله عز وجل. صحيح؟ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بعد أن كنا يا أيها الناس وإنا خلقناكم من ذكر وأنثى كلكم مشتركين بهاي الجهة لكن لو واحد يريد شوي يصير أفضل عند الله أكرمكم وأفعل تفضيل يعني أحسن من غيره عند الله عز وجل كل شيء يصير أتقاكم. إنه لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. ويقول النبي صلى الله عليه وآله فإذا أكو صفات الإنسان إذا اتصف بها ممكن يقترب خطوة إلى الله عز وجل يسبق غيره في العلاقة مع الله عز وجل. حب الله عز وجل هذه صفة ان يحبك الله وانت تحب الله عز وجل. هذه الصفة ما موجودة عند كل البشر، مو كل البشر يحبون الله عز وجل، فبالتالي الله يحبهم. فاذا هذه الصفة تحتاج الى سبب. القرآن يقول اللي يريد يصير من اصحاب الايمان كن يحب الله والله يحبه. زين نجي نسأل القرآن نقول له شلون نحب الله عز وجل، شنو شلون نحب الله عز وجل؟ يجي الجواب شنو؟ الجواب ان الحب هذه مسألة مو ظاهرية، مسألة وين؟ بالداخل ما تبين. والله هسه انا احبك او ما احبك شنو يعني؟ اكو فد شيء خارج عليه، فد صبغ انصبغ وجهي على مدى احبك او ما احبك، لو فد شيء بالقلب ما ينشاف، هل فد شيء ما ينشاف؟ مثل الكهرباء ما تنشاف، هذا اللي نشوفه مو الكهرباء، هذا اثر الكهرباء، صحيح؟ نفس الشيء هم الحب هم كهرباء، كهرباء اكثر، فما ينشاف. ولكن الى اثار يجي القرآن الكريم يبين لنا اثار حب الله عز وجل. يعني اللي يقول الله يقول انا احب الله عز وجل شنو الا فد اثر؟ شنو اثر؟ اثر هو اتباع رسول الله الاعظم صلى الله عليه واله. قل ان كنتم تحبون الله، القرآن شي يقول اذا انتم تقولون احنا نحب الله عز وجل، ممكن احنا نقول احنا نحب الله عز وجل؟ قل ان كنتم تحبون الله شنو؟ فاتبعوني يحببكم الله عز وجل. اذا تقول اذا واحد يدعي يقول انا احب الله عز وجل، النبي شي يقول لك؟ يقول له تعال اتبعني، اذا اتبعتني انت تدعي حب الله وتتبعني، اذا اتبعتني الله عز وجل يحبك. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاذا حب الله عز وجل هذا فد امر موجود في الداخل، لكن الى فد علامه. شنو علامته؟ علامته اتباع النبي الاكرم صلى الله عليه واله. اذا اتبعنا النبي الاكرم صلى الله عليه واله بالنتيجه راح الله عز وجل راح يحبنا. فاذا المعادله كالتالي، ان الانسان يحب الله فيتبع النبي فيحبه الله عز وجل، هذه المعادله. زين اتباع النبي شلون يصير؟ ماذا يقول النبي الاكرم صلى الله عليه واله لعلي؟ قل يا علي كذب من زعم انه يحبني وهو يبغضك. فاذا اتباع النبي شو يصير؟ يصير بواسطه اتباع اهل البيت صلوات الله عليهم. فاذا اتبعنا اهل البيت يعني اتبعنا رسول الله صلى الله عليه واله، يعني برهنا على حبنا لله عز وجل فيحبنا الله عز وجل، فنتصف بالصفه الاولى لمن يريد ان يصبح من اصحاب الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه. وطبعا حب اهل البيت مودتهم التمسك بهم هذا في الوقت الذي امر الله عز وجل به، لكن فائدته لمن ترجع. قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى. هذا السؤال، قل ما سألتكم من اجر فهو لكم، ما محتاج انا انتم لما انا اجري اردت منكم تحبون اهل بيتي. ايش النبي يقول؟ وترى هذا الاجر اللي طلبته مو لي فهو لكم، يرجع لكم. بالنتيجة لمن يريد ان يصبح من اصحاب الامام المهدي عليه ان يحب الله، وحبه لله له مبرز، له علامة التي هي اتباع النبي واهل بيته. فاذا اتبعنا النبي واهل بيته عندئذ سيحبون الله عز وجل، فنصبح على بعد خطوة من ان نكون من اصحاب الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه. في هذا المجال يوجد امران لا بد ان نبينهما بصورة مقتضبة ايضا. شنو ذول الامرين؟ خل نسويهن سؤالين. السؤال الاول، احنا لما نقول نحب الله هذه دعوة، هذه دعوة، وقلنا المبرز لها هو اتباع النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. أكو فالسؤال نقول أكو علامات تدل على صدق الحب، على صدق المودة. خلنا نجيب بيني وبينك، بيني وبينك احنا اصدقاء، واقول انا احبك وانت تقول لي انا هم احبك. هذه الدعوه، وهذه كنا الدعوه مركزها القلب، مو فشي ظاهر حتى نتبينه ونقيسه بفرقيه اشخاص ما نعرفها زين. اكو عندنا فد امور ذكرتها الروايات الشريفه هي تعتبر مقاييس لمقدار الحب المدعى. هل هناك علامات خاصة تكشف عن الحب والمودة؟ نعم، لما نرجع للروايات الشريفة والواقع يشهد بها نجد ان هناك عدة علامات لصدق الحب والمودة. اذا النقطة الاولى لهي جواب السؤال الاول انه ما هي علامات صدق المودة والحب، الجواب هناك عدة علامات وهذه تفيدنا حتى في علاقاتنا الاجتماعية، حتى في علاقاتنا فيما بين الانسان وصديقه، فيما بينك بين الله عز وجل. تستطيع ان تستكشف مقدار الحب من خلال هذه الوسائل. شو هذه الوسائل؟ هي كثيرة، ايضا اخترت لكم بعض منها. اولا ما ذكره امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بعنوان شهادة القلب. يعني شنو شهادة القلب؟ يعني تجي لقلبك تسأل تقول له تعال يا ابا ايش قد تحب فلان؟ تشوف هيك يعني الروايات مضمونها انه من تجي تسأل قلبك تطلب شهادة تشوف ايش قد يحب فلان بنفس المقدار الذي تجد قلبك يحب فلان، ستجد نفس المقدار في قلب الثاني اليك. ايش قد انا من اجي اسأل قلبي اشوف نفسي ايش قد احبك؟ 50%؟ انت هم تحبني 50%. 30%؟ انت هم تحبني 30%. 100%؟ لا كانت تركب 100%. يقول امير المؤمنين صلوات الله عليه سلوا القلوب، سلوا يعني اسألوا، سلوا القلوب عن المودات فانها شواهد لا تقبل الرشا. شواهد لا تقبل الرشوة. هذا شنو؟ هذا القلوب. وهذه المسألة ذكرتها روايات اهل البيت صلوات الله عليهم في عدة مجالات. الحسن ابن الجهم يجي يسأل الامام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، قال له سيدي اريد ان اعرف قدري عندك، ايش قد تقدرني؟ ايش قد يعني مهتم بي؟ خش سؤال مو؟ كل واحد عندنا يريد يشوف ايش قد قدر الامام المهدي بقلبه، يعني ايش قد الامام المهدي مهتم بيك، ايش قد يقدرك؟ حسن ايش قد الله يقدرني، ايش قد الله يعني ايش قد نسبة اهتمام الله عز وجل بي، ايش قد يحبني الله عز وجل. فاجا الحسن بن جهم يقول للامام الرضا يقول له سيدي احب ان اعرف قدري عندك، ايش قد منزلت عندك؟ ايش قال للامام الرضا صلوات الله عليه؟ قال له انظر الى منزلتي في قلبك، شوف انت ايش قد تقدرني، ايش قد تحبني بنفس المقدار تلقاني انا احبك. والإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول من أراد أن يعرف كيف منزلته عند الله، كيف منزلته عند الله، فلينظر إلى منزلة الله في قلبه. تريد شقد تشوف الله عز وجل شقد اهتمامه بيك، شقد يقدرك، شوف أنت نفسك شقد تقدر الله عز وجل. هم بعد المسألة مو واضحة، يجي أمير المؤمنين صلوات الله عليه أيضا يقول من أراد أن يعرف كيف منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله عنده، ويجي يفسرها الإمام أمير المؤمنين. يجي يفسرها ناهو هذا الفيصل، هذا اللي يكون ننتبه له. شو يقول أمير المؤمنين؟ يقول فأي امرئ خير له أمران، أمر الدنيا وأمر الآخرة. تصير أمام مفترق طرق، طريق الدنيا وطريق الآخرة. تقف أمام مثلا فتشي فيه حلال وفيه حرام، يقول أمير المؤمنين فمن اختار أمر الله أمر الآخرة على أمر الدنيا فذلك الذي عظم منزلة الله في قلبه، ومن اختار امر الدنيا على امر الاخره فهذا الذي ليس عند لله فيه نصيب. يصير قدامك حلال وحرام ودوم تصير هذه ترى تفي كل لما انت شوي تغضب شوي تصير عصبي تشوف انت صرت امامه افترض طرق اما ان ترضي الله عز وجل او ترضي نفسك امر دنيا وامر اخره. اذا اختارينا امر الاخره يعني اكو قدر لله عز وجل في قلوبنا فيعني ان لنا قدرا عند الله عز وجل. كذلك لما يعرض عليك امر هذا الامر يرضي الامام واخر يغضب الامام المهدي صلوات الله عليه. فاذا اخترت الامر الذي يرضي الامام اذا للامام في قلبك قدر يعني لك في قلب الامام قدر. فاذا العلامة الاولى للمودة للحب هي ان ترى قلبك ان تنظر الى قلبك ان تسأل قلبك سل القلوب عن المودات فانها شواهد لا تقبل الرشد. هذا الامر الاول. الامر الثاني من احب شيئا من يكمل من احب شيئا اكثر الكلام فيه. لما تحب شيء افرض انت مثلا سويت لك اليوم في القضية اختراع حبيت هذا الاختراع من نقعد بالمجلس بالديوان تحاول انت باي طريقة تلف الكلام الى ان تصل وتفتح الموضوع وتظل تسولف هذا الموضوع. اذا تحب لك في الخطيب انت في اي كلام تحاول ان تفتح الطريق توصل الى هذا وتظل تسولف بمدى هذا الخطيب. اذا تحب لك في المعلم هم لما ينفتح الكلام وتظل دوم تسولف فيه. تحب صديق من اصدقائك كل ما تحكي تقول مثل ما قال فلان والله لو فلان موجود قلت والله صبرت انت ليه تنجبنا فلان ما فلان شو تسوي مو بيدك. انت اذا احببت شخصا اكثرت الكلام فيه وتحاول ان تجد اي مناسبة لتفتح الكلام في ذكر من تحب في ذكر من تحبه تريد ان تكثر الكلام حوله لان هذا في الحالة نفسية. اذا حبيت اكثر شخص من تسولف فيه تجيب طارية نفسيا انت شنو نفسيا ترتاح. هذا تعال نعكسها على انفسنا. هل نحب الله عز وجل؟ كم قرأنا القرآن في شهر رمضان؟ هل نحب الامام المهدي صلوات الله عليه؟ كم هي علاقتنا مع الامام صلوات الله عليه؟ كم دعونا للامام المهدي عجل الله تعالى فرجه؟ هل صلينا له ركعتين؟ هل تصدقنا لدفع البلاء عنه؟ هل نذكره في كلامنا في جلساتنا؟ كم كتاب عندي يتحدث عن الامام المهدي صلوات الله عليه؟ كم محاضرة سمعتها عن الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه؟ هل عندما نجلس نحن الاصدقاء نحاول ان نتذكر الامام وفي نذكر الروايات فيه وبفضائله ونحاول ان نحيي ذكرى الامام صلوات الله عليه في نفوسنا؟ سؤال لابد ان يجد كل واحد منا الجواب عنه. فاذا العلامة الثانية للحب هي ماذا؟ هي كثرة ذكره. هذه اثنين. ثلاثة. العلامة الثالثة هي ان من احب شخصا فانه لن يرى منه الا الجميل. انا اذا حبيت الشخص الشغلات المزينة تنعم عيوني اضل ما اشوفها اضل بس اشوف شنو وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدل مساوية. اذا حبيت لك في السيارة اضل تشوف بس الشغلات الزينة فيها بس اذا ما حبيتها تقول والله ما اتراد من اللطائف شو افدى ضحككم. احد الاخوة يقول عمي عند بيت بحي راقي بيت ضخم باع البيت. قول سألتك قلت له عمي ليش بعت البيت؟ قال لا والله شلع قلبي. قال شو يشلع قلبك؟ قال لي حنفية نكم ما لك ذي عيب حنفية نكم باع البيت كله ما باش بعد ما بيها مجال يعني بعد ما يشوف بس الشغلات الموزينة. ف فمن احب شخصا فانه لن يرى من تصرفاته الا الجميل. يشوف كل شيء زين من هالتصرف. ربما غيره يرى ان هذا الشيء محرم. تذكرون ان هذا بيت الشعر اللي ينقل عن مجنون ليلى لما هذا الملك قال خل اشوف ليلى، هذا اللي مجنون ليلى خابصنا بها، شافت وحده سوداء يعني مو حلوه، فقال لها خابصنا بها، قال له ولو نظر الامير بعين قيس لما راى غير جمال ليلى. انا اشوف بس الزين اشوفه بها. نحن في علاقتنا بالله عز وجل هل نرى ما يفعله بنا الله عز وجل خيرا؟ لما انا اقدم على تجارة واخسر، لما عندي فد شيء تصيبني خسارة مالية، ابني يموت، اخي يموت، صديقي يموت، اخسر وظيفتي، يصيبني مرض والعياذ بالله، اجارنا واجاركم الله، اي شيء يحدث في، انا هل انظر الى هذا بعين الرضا واقول الحمد لله رب العالمين ما دام جاي من الله حياه الله؟ كيشان نظرتي لو اظل اتململ واظل اتضجر وليش والله مالك غيري، وهي ما نحشيها مرات بالسانة، تحشيها وين احد يحشيها بتصرفات. عبيد الله بن زياد لعنة الله عليه لما اظهر الشماتة بالسيدة زينب صلوات الله عليه ان يقولها كيف رأيت صنع الله بك وباخيك، ايش قالت له؟ ما رأيت الا ما رأيت إلا جميلا، ما رأيت إلا الشيء الجميل. الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه هو أملنا، كل احنا ننتظر الإمام حتى يخلصنا من هالفساد الإداري اللي أشرى بنا، يخلصنا من هذا الفساد الاجتماعي اللي جاي نشوفه، اللي واحدنا صار مو يخاف بس على بنته، يخاف حتى على ابنه، يخلصنا من هذا الفساد المناهج التعليمية الفاشلة، يخلصنا يخلصنا. لكن غيبة الإمام طالت علينا، هل نواجه هذا الأمر برضا؟ في دعاء زمن الغيبة أنت تدعو الله عز وجل بأن يصبرك على الغيبة، حتى شو تقول له؟ تقول له فصبرني على ذلك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت، ولا أقول لما وكيف وما بال ولي الأمر لا يظهر وقد امتلأت الأرض من الجو. يصير عندك صبر لأنه ما دام الله عز وجل هكذا أراد إذن أنا راضي، أنا لا أعترض، الحمد لله رب العالمين، ما دام هذا الشيء الله عز وجل راضي به أنا ليس أمامي إلا الرضا. فإذا كنا نحب الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه فلا بد أن نرضى بكل ما يواجهنا في حبه صلوات الله وسلامه عليه. وإذا كنا نحب الله عز وجل ونريد من الله أن يحبنا فعلينا أن نرضى بكل ما يقدره الله لنا، على حد قول ذلك العالم الذي سألوه إلى أي حد وصل بك الرضا، فقال لو جعلني الله جسرا على وادي جهنم وعبر الخلائق كلهم علي الى الجنة ثم رمى بي الى النار لرضيت بقضائه. ان نصل الى مستويات ما يمكننا ان نصل به من الرضا القلبي لما يقدره الله عز وجل لنا ولما يفعله الامام صلوات الله عليه. هذا فد امر مهم وارجو الالتفات الى هذه المسألة. ورد في الروايات الشريفة ان الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه اذا ظهر سيفعل بعض التصرفات التي ربما قد تسبب الاعتراض. مثلا الامام صلوات الله عليه افرض اذا ظهر افرض هكذا يجي يقول لك دلنا فلوسك كلنا اخذ مثلا ياخذ فلوسك من جوا ايدك. اذا احنا كنا نعتقد بامامته صلوات الله عليه وبعصمته وكنا نحب الامام صلوات الله عليه مفروض نقدم له كل ما نملك ونحن في راحة نفسية تامة. واجعلني من الراضين بفعله، لو جاء الامام صلوات الله عليه وقتل ابي لانه من مخالفين، انا المفروض لا اواجهه الا بالرضا. المفروض هكذا الانسان يهيئ نفسه للامام المهدي عجل الله تعالى فرجه بهذا المقدار، ان يرضى بما يصدر منه مهما كان، وان نرضى بقدر الله عز وجل لنا. اذا السؤال الاول، ما هي علامات صدق الحب والمودة؟ ذكرت لكم بعض تلك العلامات، وان كانت العلامات اكثر كما وردت في روايات اهل البيت صلوات الله عليه. السؤال الثاني، نحن امرنا بحب الله عز وجل، وحب الله عز وجل لا يمكن ان نصل اليه الا من خلال حب اهل البيت صلوات الله عليه، وحب من خلال حب رسول الله صلى الله عليه واله، اتباع الرسول صلى الله عليه واله، واتباع الرسول طريقه حب اهل البيت صلوات الله عليه. هنا يجينا سؤال، السؤال يقول حب اهل البيت هل يكفي فيه عنصر الموالاة فقط؟ ان نحب اهل البيت، اما ان نعادي اعداء اهل البيت هذا مو ضروري. قد يقال قد يدعي البعض هذا، هل فالنظرة موجودة وقد تسمى ببعض التسميات، تقريب بين مذاهب وما ادري شنو، وحدة الكلمة والصف وما الشعارات الحزبية. هل يكفي ان ندعي اننا نحب اهل البيت فقط؟ بحيث مو شرط نروح نبغض اهل البيت، نبغض اعداء. هل في النظرية موجودة؟ جي واحد يقول لك موجودة النظرية، جاي يروجونها. انت تحب اهل البيت، ما لنا علاقه بك، بس ليش تكره بقيه الصحابه؟ يا هم ابويا الصحابه، ليش تكره معاويه؟ ليش تكره معاويه؟ رجل يقول دخلت على قبر الصحابي الجليل الذي وصلت له ايدي النواصب مع الاسف، حجر ابن عدي او عدي، يقول دخلت لقيت فد واحد يبكي على قبر حجر، يبكي يبكي يبكي، يقول سألته قلت له ما بالك تبكي؟ قال لي أبكي على سيدي حجر. آمنا بالبل، ما به سيدك حجر؟ قال لقتله سيدي معاوية. قال لما قتله سيدك معاوية؟ قال لأنه يحب سيدي علي. قلهم ساتة، يقول هذا قال له وانا ابكي على عقبك القاتل والمقتول والمقتول لاجلك، كلهم ساسك اترب يوم القيامة ويا ما تروح. هاي النظرية انه احبك واحب عدوك يصير بالله كافي لو مو كافي. نرجع لروايات اهل البيت صلوات الله عليه، روايات اهل البيت ما تقبل هذا الشيء، تقول لا هذا مو كافي مو كافي. عنصر المودة يلازمه عنصر البراءة، هذا ما بها مجال، وهذه النظرية واضحة. يعني أصدقاؤك ثلاثة، صديقك وصديق صديقك و عدوك لا صديقك، عدوك هذا صديقك، وأعداؤك ثلاثة، عدوك وصديق عدوك وعدو صديقك. أنا عدوك لعدو صديقك. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في رواية عنه يقول كفر من شك، هكذا يقول الإمام الصادق صلوات الله عليه، من شك في كفر أعدائنا والمبغضين لنا فهو كافر. مو فقط حب أهل البيت، مو فقط أنت يصير عندك تكفير لأعداء، أنت إذا شككت في كفر أعداء أهل البيت، من يقول دولة يعني معاوية لا يجوز مسلم، من يقول كافر يقول صرت كافر. من شك في كفر اعدائنا فهو كافر. يعني لابد ان تجزم بان اهل البيت كفار. هاي روايات اهل البيت صارت بعد رواية رسول الله صلى الله عليه وآله واضحة في هذا المجال. اجى رجل، هاي رواية جدا لطيفة، اجى رجل للامام امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، قال له: سيدي اني احبك واحب فلان، وسمى احد اعداء امير المؤمنين صلوات الله، احبك واحب عدوك يعني. ايش قال له امير المؤمنين؟ قال له: اما الان فانت اعور تبارتك عين، فاما ان تعمى صير اعمى كلش ولا تقول لي احبك، روح وذاك جانب، واما ان تبصر تفتح عيونك اثنيناتهم بالوقت اللي تحبني كنت تكره عدوي. احبك واحب فلان فلان. ايش قال له امير المؤمنين؟ اما الان فانت اعور، فاما ان تعمى واما ان تبصر. فاذا عنصر الموالات يلازمه بشده عنصر البراءة من اعداء اهل البيت صلوات الله عليه. هكذا امرنا. انت بالله ما تقرب زيارة عاشوراء، شو تقول؟ اني سلمون لمن سالمكم، تسكت لو شو تقول؟ وحارب لمن حارب، اني ولي لمن والاك، وبعد وعدو لمن عادك. يعني عنصر السلم والحرب والموالاه والمعاداه موجود، كلاهما مطلوب. وهكذا يريد منا اهل البيت صلوات الله عليهم ان نعادي اعداءهم. لذلك وردت الروايات الشريفة والامر الشديد بان نعادي ليس فقط من تجاوز وقتل اهل البيت صلوات الله عليهم، انما حتى من يحب اعداء اهل البيت، هذا نحن امرنا بمعاداته. ينقل الشيخ المجلسي في بحار الأنوار قصة عن أحد العلماء، يقول: كنت جالسا في مجلس والدي ودخل عليه أحد أصدقائه، رجل معمم، يقول جالس فوقعت عمامته السنان أو صار فتشي ومقعت عمامته، يقول: نظرت وإذا برأسه شق كبير، فالجرح كلش كبير برأسه. يقول سألته، قلت له: من أين لك هذا الجرح؟ منين جاك هذا الجرح برأسك؟ قال له: هذه الضربة ضربتها في صفين. صفين، كان الصفين صار 1000 سنة، ايش تحكي انت؟ 800 سنة، 600، وايد صار صفين، شلون ضربتها في صفين؟ قال له: نعم، اسمع مني هذه القصة. قال له: يوم من الايام انا كنت مسافر، ذاك الوقت كان صحراء، فقال له: بالطريق صار وياي رفيق، وصرنا نسولف انا وياه وكذا، تبين رفيقي من النواصب ممن يحبون معاوية، وانا تبينت شيعي ممن يحبون علي، فيقول صار نقاش بينه وبينه بالطريق. يقول: ايش قلت له انا؟ قلت له: والله لوددت انني في صفين في جيش علي بن ابي طالب واوقعت المعاوية وجيشه. يقول صاحب ايش قال لي؟ قال: والله اني وددت لو كنت في صفين مع معاوية واوقعت علي واصحابه. يقول: قلت له: اسلم. ها؟ وهو قال: اسلم. انا اسلم، امثل معاوية وانت تمثل علي بن ابي طالب، تعال نتعارك. يقول صار القرار بعد شنو؟ نتعارك بيناتنا. يقول اسحب السيف وسحب سيفه. يقول تعاركنا، اقوى من عندي، يقول ضربني ضرب على رأسي وقعت مخشيا علي، فاخذ سيفي واخذ اموالي واخذ راحلتي وذهب. يقول: انا بعدني ما ميت، حكي بيني وبين نفسي، قلت له: مولاي امير المؤمنين، مولاي ايها الامام المهدي، انا من اجلكم، انا قاتلت من اجلكم، ايش تتركوني؟ يقول لحظة واذا بالامام المهدي عجل الله تعالى فرجه عند رأسي، قد وقف عندي مسح مسحة على رأسي فتلاءم جرحي وقال لي انتظر ذهب هنيئة جاءني بفرسي براحلتي وبراحلة ذلك الرجل قتله وجاءني براحلته وأعطاني إياها وقال لي إن سئلت عن هذه الضربة فقل ضربتها في صفين. يعني هذه الموالاة بعد اختفرت المسافات والأزمنة وجعلتك في صفين. هكذا هم أهل البيت يريدون منا أن نعاشرهم معاشرة من يحب من يحبهم ويحب من يحبهم وأن نعادي أعداءهم وأعداء من يعاديهم. لذلك ورد في الرواية عن الإمام الرضا أن الإمام عجل الله تعالى فرجه إذا ظهر قتل ذراري قتلة الحسين وكل من رضي بقتل الحسين صلوات الله عليه فهو شريك له في دمه. كل من قتل الحسين وتجرأ عليه وهتك حرمته هذا لنا عدو ولا بد أن نلعنه ولا بد أن نحب الحسين وأن نأتمر بأوامر الحسين. وما يريده منا أهل البيت أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا وأن نتذكر ما جرى عليهم من مصائب فنتألم لألمهم ونحزن لحزنهم. ما جرى على السيدة زينب صلوات الله عليها كان يؤلم قلب الإمام المهدي صلوات الله عليه كما آلم قلوب أهل البيت صلوات الله عليهم. وكم هي المصائب التي جرت على السيدة زينب صلوات الله عليها. تقول الرواية الليلة الحادية عشر لما جمعت زينب صلوات الله عليها النساء والأطفال في تلك الخيمة افتقدت الرباب. الرباب أم الطفل الرضيع. افتقدتها زينب صلوات الله عليها. تقول الرواية نزلت زينب أخذت تسأل وجدت فارسا أما رأيت امرأة قال رأيت سوادة في المعركة. نزلت السيدة زينب إلى ساحة المعركة تبحث عن الرباب وإذا بها تسمع أنينا من بعيد. جاءت لها رباب أنت التفتت الرباب وإذا بها باكية ما تسمعين يا رباب هنا. قالت لها سيدتي صدري أوجعني وثدياي ذرة وجئت أبحث عن ولدي لعلي أجده فأرضع. تقلها نجية ترضع ابن الماء شرب ما أضاي ما شرب ما ياي ذرا يبت حجر بدايا أضاي بدايا أضاي بلجن يزيد بيسمع بجاوايا ويقوم لي زينب هذا الموقف ماذا تصنع؟ تتوجه الى اخيها ابي عبد الله تقول له يا حسين والله حيرتني بعلو يتامك لفتني نساؤك من يكون إذا سرت يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك بمحمد وآل محمد. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروه، اللهم رد كل غريب، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. ان شاء الله الليله القادمه اول ليالي القدر، ان شاء الله ستكون هنا اعمال جماعيه لليله القدر، فالذي يحب ان يشاركنا ياتي بمصحف بقران معه، لان بعض الاعمال متعلقه بالمصحف الشريف. ان شاء الله بعد المحاضره بقليل نبدأ بالأعمال العامة لليلة القدر، نجلسنا نصف ساعة ساعة نؤدي الأعمال إن شاء الله بصورة جماعية. والفاتحة للمؤمنين والمؤمنات مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.